السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. قال الذين آمنوا: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. صدق الله العلي العظيم. ترى ما هي الخسارة؟ مفهوم الربح والخسارة في الإسلام، كيف يمكننا أن نفهمه؟ هل الخاسر هو الإنسان الذي لا يحصل على شيء في الدنيا، أم الخاسر هو الذي لا يحصل على شيء في الآخرة؟ الربح والخسارة بعد العرض على الله، كما في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام. هذه الآيات المباركة ترسم لنا صورة الظالمين، هي صورة من صور الظالمين يوم القيامة. الظالمون واقفون للحساب، وقد أحيط بهم من كل جهة، فأدركوا أنهم هالكون لا محالة، فانقطعت حجتهم وتلاشت كل آمالهم، وأدركوا ضعفهم وعجز حيلتهم، ولم يبق مجال أمامهم للمماطلة في الدنيا. أي إنسان عاص إذا جوبها بمعصيته يلجأ إلى التبرير، لأن هناك مناص يستطيع أن يبرر، لا يعترف. فإذا أمعن في ارتكاب الحرام تشتد قدرته على التبرير، إلى أن يصبح سيد المبررين، يقع في الحرام وهو يبرر ذلك. يوم القيامة لا مجال للتبرير، يجد الظالم نفسه وجها لوجه أمام الحقيقة. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. عندما يجد الإنسان نفسه لا يستطيع إلا أن يعترف بأنه كان مقصرا، كان عاصيا، لم يستعد للقاء الله، لم يستعد لآخرته، ماذا يقول؟ يطلق هذا السؤال الذليل الذي يحمل عمق المشكلة، ويحمل معنى اليأس، ويحمل الاعتراف بالتقصير والندم. هل إلى مرد من سبيل؟ هل يمكن أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا؟ ولكن هذا الإنسان الظالم الذي يسأل هذا السؤال يوم القيامة لا يستحق أن يجاب على هذا السؤال. لماذا؟ لأنه طيلة عمره أمضى عمره بالتسويف، كان يعرف ماذا ينبغي عليه أن يفعل، أمضى عمره ينتقل من معصية إلى معصية، وهو أحيانا يشعر بأن عليه أن يغير نمط حياته ولكنه لم يفعل. ولذلك لا يجاب هذا الإنسان المتسائل، لا يجاب بكلام، ولذلك يتجاوز سياق القرآن الكريم في هذه الآيات، يتجاوز الإجابة، ليقول تعالى: وتراهم يعرضون عليها، يعرضون عليها، يعرضون على النار. بعد أن يتساءلوا هل إلى مرد من سبيل، لا جواب مباشرة، الجواب العملي يصدر، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. لاحظوا التعبير ماذا يحمل لنا. الظالمون يعرضون على العذاب، إن ذلك مقدمة العذاب في النار، هو عرض على النار وهو مؤلم، قد يبلغ ألمه ويفوق ألم النار. يعرض هؤلاء على النار، فماذا يصيبهم؟ حالة الذل والانكسار تصل إلى أوجها، ويصورهم ربنا عز وجل، وإن شاء الله لا يكون هذا تصويرا لي لنا، خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. كيف يعني ينظرون من طرف خفي؟ لو فرضنا أن مجرما ارتكب جريمة نكراء، وفيما كان متلبسا بالجريمة رأى شخصا ينظر إليه، وعرف أنه هو الذي قام بهذه الجريمة. إنسان قام بجريمة، ارتكب جريمة، وعرف أن إنسانا عرفه، بعد فترة كاد أن ينسى، بعد مدة من الزمن كاد أن ينسى أن أحدا رآه، ألقي القبض عليه وكان متهما بتلك الجريمة النكراء، وسيق إلى المحاكمة، وفيما هو واقف في المحكمة ينكر ويستنكر بشدة، وإذا به يرى ذلك الشخص الذي رآه متلبسا بالجريمة يراه قادما إلى المحكمة، إلى قاعة المحكمة. هنا كيف سينظر إليه؟ ينظر إليه من طرف خفي. لماذا؟ لأنه يعرف الجريمة. لماذا ينظر إليه من طرف خفي؟ يريد أن يعرف هل جاء هذا صدفة؟ هل هو قادم ليشهد عليه؟ ترى هل سيتذكر هذا ويشهد؟ يفاجأ، هذا الصراع في داخله ينعكس عليه بانكسار ونظر من طرف خفي. هذا يكشف لنا والله العالم أن النار عندما يراها الظالمون، هؤلاء الظالمون الذين تتكلم الآيات عنهم، هم الظالمون الذين كانوا في الدنيا يعرفون النار، يعرفون جهنم. لو أنهم لم يكونوا يعرفون جهنم لما نظروا إليها من طرف خفي. كما أن من ينظر إلى من رآه متلبسا بالجريمة لأنه يعرفه ينظر إليه من طرف خفي. لو كانوا لا يعرفون النار لنظروا إليها مشدوهين، لأنهم يرونها أول مرة ولم يكونوا يعرفونها سابقا. أما الذي كان في الدنيا يعرف أن النار لظى، نزاعة للشوى، تنضج الأكباد والكلى، هذه النار الذي قرأ مواصفاتها في الآيات في الروايات، سمعها على ألسنة العلماء، سمع أوصافها، هذه النار يرى نفسه وجها لوجه أمامها، يعرض عليها. لذلك وهو في قمة الذل والانكسار والخشوع ينظر إليها من طرف خفي. في هذه الحال عندما يكون الظالم في ذل مقيم بين ذل السؤال الذليل وبين ذل العرض على الله تعالى، العرض على عذاب النار، وبين ذل الانكسار، وبين ذل النظر من طرف خفي، في هذه اللحظات يجلجل صوت قوي ونداء مؤثر، إنه نداء المؤمنين. ماذا يقول المؤمنون؟ يقولون قال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما أشد مرارة وقع هذا النداء من المؤمنين في نفوس الظالمين. ترى لماذا يواجه الظالمون هذه العاقبة، هذه النتيجة؟ لماذا يصبحون من الخاسرين؟ لأنهم كانوا يعرفون الحق بدرجة ما، ومع ذلك لم يلتزموا، أو لأن الحجة قامت عليهم ولكنهم لم يلتزموا. هل كل من تقوم عليه الحجة يكون خاسرا؟ نعم، ولكن هناك خاسرين وهناك أخسرين. الخاسرون هم هؤلاء، والأخسرون من؟ الأخسرين أعمالا، هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. في القرآن الكريم نجد كثيرا من الآيات التي تدلنا على أن قيام الحجة على إنسان بتقوم عليه الحجة في الدنيا، بيفهم الإسلام شو والتدين شو. قيام الحجة على إنسان هو المنطلق الذي تتفرع على أساسه كل الأحكام التي تصدر على الإنسان يوم القيامة. ليس أصعب من أن يكون الإنسان قد قامت عليه الحجة ومع ذلك لم يلتزم. لنستمع إلى بعض الآيات بهذا الصدد. قال تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هؤلاء في النار يعذبون، يطلبون من خزنة النار بعد أن يصل العذاب إلى وضع هو من الأصل لا يطاق، ولكن بعد مرور الزمن يصبح قمة في العذاب والألم. يسأل هؤلاء خزنة النار: ادعوا لنا الله يخفف عنا العذاب يوما واحدا. ماذا يقول لهم الملائكة الخزنة؟ يقولون لهم: أولم تقم عليكم الحجة في الدنيا؟ أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ ألم تسمعوا وعظ الواعظين؟ ألم تسمعوا نصح الناصحين؟ ألم تكن هناك كتب؟ ألم تكن هناك مساجد وحسينيات؟ ألم تقم عليكم الحجة؟ قالوا: بلى. بمجرد أن قالوا بلى أعطوا الحق للملائكة، وهم يعرفون بطبيعة الحال أن لا يدعوا لهم ولا يؤذن لهم ليدعوا. قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، إذن أنتوا ادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ألم تقم عليكم الحجة؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ترى هل قيام الحجة على الناس علينا بمستوى واحد؟ المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله يشهد الشهادتين، ولكنه لا يعرف شيئا كثيرا عن إسلامه، قامت عليه الحجة بنسبة من النسب. والمؤمن الذي يكون إيمانه عاديا قامت عليه الحجة بنسبة أخرى من النسب. يا ترى الإنسان الذي يمضي دهره يدافع عن الإسلام ويقول إنه يريد أن يعلم الناس الإسلام، ويبين للناس أحكام الإسلام ويشرح مفاهيم الإسلام. هل الإنسان اللي عامل حاله مثل شيخ أو عامل حاله كأي إنسان مؤمن، إنه مؤمن يدافع عن الإسلام، مندفع، يريد أن يحافظ على شريعة الله، هو من المسلمين، هو من طلائع العمل الإسلامي، هذا الإنسان مدى قيام الحجة عليه كم؟ الحجة قائمة عليه، وبالإضافة إلى قيامها عليه هو أقامها على نفسه في كل درس، في كل مجلس، كل ما كان يتحدث عن الإسلام كان يقيم الحجة لله على نفسه. أيها الإخوان، لو فرضنا أن مسلما عاديا دخل النار، هذا أمر مؤسف ومؤلم جدا، ولكن هل يقاس هذا بشيخ يدخل النار، بعامل في سبيل الله من العمل الإسلامي يدخل النار؟ ترى لو أن أحدنا، خلينا نفكر بالقصة، نحن شو بدنا بغيرنا، خليني أني أفكر بنفسي وكل واحد منا يفكر بنفسه، نحن اللي عم نشتغل في سبيل الله ونريد على الأقل ادعاء أن ندافع عن شريعة الله، ويجعلنا الله تعالى ممن ينتصر به لدينه. ترى يوم القيامة ماذا سيكون حالي إذا رأيت أن الناس يقفون للحساب بين يدي الله تعالى ويمتازون، فريق في الجنة وفريق في السعير، وإذا بي أرى نفسي أساق إلى النار، وفي نفس الوقت أرى بعض الناس الذين كنت أدرسهم، بعض الناس الذين كنت أتصور أني أحمل هم هدايتهم، أرى هؤلاء يتوجهون إلى الجنة فيما أنا أساق إلى النار، أية خسارة هذه الخسارة. لو أن إنسانا لا يعرف أن هناك جنة ونارا، أو يعرف أن هناك جنة ونارا ولكن معرفته عادية، ويساق إلى النار، تكون الخسارة أقل بكثير. أما أن يمضي الإنسان عمره على أساس أنه مسلم متدين يعمل في سبيل الله، ثم تكون النتيجة أنه يساق إلى جهنم يتغلغل بين أطباقها. كان يتصور أنه يحب أهل البيت عليهم السلام، فيكتشف أنه لم يكن يحبهم. كان يتصور أنه يعبد الله تعالى، فيكتشف أنه لم يكن يعبد الله تعالى. اللهم أعنا على أنفسنا، فيا غوثاه ثم واغوثاه بك يا الله، من هوى قد غلبني، ومن عدو قد استكلب علي، ومن نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إلهي وسيدي، أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بجهلي. أين سترك الجميل؟ أين عفوك الجليل؟ أين رحمتك الواسعة؟ اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك، برحمتك يا أرحم الراحمين. ترى ألسنا معرضين لهذا المصير حقيقة؟ هل هناك في نصوص الشرع ما يجعلنا مطمئنين، يبيح لنا أن نأمن عذاب الله تعالى، أم أن علينا أن نبقى بين الخوف والرجاء؟ ترى هل هناك عالم من علمائنا، عابد من عبادنا، هل هناك أحد يقول إن الإنسان المؤمن يستطيع أن يطمئن إلى أنه ينجو من عذاب الله تعالى؟ كلا أيها الأخوة، المؤمن يعيش كما تقدم في بعض الأحاديث السابقة بين الخوف والرجاء. الآن ونحن باستطاعتنا أن نتوب إلى الله تعالى، ونحن باستطاعتنا أن نتخلص من عذاب النار، الآن وما يزال هذا الرصيد الكبير الضخم من العمر والقدرة والإمكانية على الاستغفار والتوبة، الآن وقت التوبة النصوح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. كما نجد أمرا في القرآن الكريم بإقامة الصلاة، نجد أمرا بالتوبة النصوح. فما المراد بالتوبة النصوح؟ لماذا استعملت كلمة نصوح هنا ولم تستعمل كلمة الصادقة؟ توبوا إلى الله توبة صادقة. في مناجاة التائبين لسيد الساجدين عليه السلام نجد قوله: إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا، فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه. وعن الإمام الصادق عليه السلام بسند صحيح، سند هذا الحديث معتبر كما نص على ذلك العلامة المجلسي عليه الرحمة والرضوان في مرآة العقول: إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة. قال الراوي: فقلت وكيف يستر عليه؟ ترى ألسنا جميعا نريد أن يستر الله علينا في الدنيا والآخرة؟ نعم. كيف يستر الله علينا في الدنيا والآخرة؟ إذا تبنى توبة نصوحا يتحقق الستر. كيف يتحقق الستر؟ قال: ينسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب ويوحي إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه، ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. إذن التوبة النصوح مهمة جدا، وهي الباب إلى الرحمة الإلهية، هي رحمة وهي باب إلى الرحمة الأوسع. ما المراد بالنصوح؟ نجد هنا تفسيرات متعددة عن التوبة للتوبة النصوح، لا بأس أن نسمع بعض هذه النصوص في تفسير التوبة النصوح باعتبار مدخلية ذلك في التوبة التي ينبغي أن نتوبها. قال في جامع السعادات: معنى النصوح الخالص لله خاليا عن شوائب الأغراض. أن يتوب الإنسان إلى الله تعالى توبة لا يكون دافعه لها الخوف، ولا يكون دافعه لها الضعف، أنه وصل إلى مرحلة الاحتضار وسكرات الموت أصبح عاجزا عن الركض وراء لذائذ الدنيا، عندئذ يتوب. كلا، أن يتوب الإنسان توبة ليس فيها أي هدف إلا الهدف الأوحد وهو رضا الله تعالى، خاليا عن شوائب الأغراض من مال أو جاه أو خوف من سلطان أو عدم أسباب، عدم التمكن من أسباب الحرام مثلا، وقال في المحجة البيضاء: ومعنى النصوح الخالص لله خاليا من الشوائب مأخوذا من النصح. لاحظوا أيها الإخوة، في اللغة العربية تستعمل كلمة ناصح أو نصوح بمعنيين، بمعنى الصافي الخالص، وتستعمل بمعنى المحكم القوي. يقال في اللغة العربية للخياط ناصح، طبعا هذه كلمة غير مستعملة الآن. لماذا يسمى الخياط ناصحا؟ لأنه يصل قطع الثوب ببعضها، يصلها ويحكمها فيسمى ناصحا. ولذلك كل معاني التوبة النصوح ترجع إلى معنيين، ترجع إلى الإخلاص والصفاء، أن لا يكون هناك ما يشوب هذه التوبة، وترجع كذلك إلى الإحكام والمتانة. يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته: وقوله توبوا إلى الله توبة نصوحا، فمن أحد هذين المعنيين، إما الإخلاص وإما الإحكام. يقول العلامة المجلسي رحمه الله: قال في النهاية في حديث أبي، شخص يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا عليه وآله، لا بأس أن نتعود على الصلاة ثلاثا على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الراوي: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التوبة النصوح، عن التوبة النصوح، فقال: هي الخالصة التي لا يعاود بعدها الذنب، الخالصة التي لا يعاود بعدها الذنب. وقال الشيخ البهائي قدس سره: ذكر المفسرون في معنى التوبة النصوح وجوها، يذكر 4 وجوه الشيخ البهائي رضوان الله عليه. الأول أن المراد توبة تنصح الناس. ما معنى تنصح الناس؟ التوبة يتوب الإنسان توبة يراها الآخرون، يرى أن هذا الإنسان كيف كان وكيف أصبح. مجرد أن يرى الناس شأن هذا الإنسان هم ينصحون، تنصحهم هذه التوبة، هي نصوح على وزن فعول، تنصح الآخرين. الرأي الثاني، طبعا أذكر آراء الشيخ البهائي باختصار، أن النصوح ما كانت خالصة لوجه الله تعالى، من قولهم عسل النصوح يعني صافي. الرأي الثالث أن النصوح من النصاحة وهي الخياطة. الرابع أن النصوح وصف للتائب. الرأي الأول أن النصوح تنصح غير صاحبها بالإضافة إلى صاحبها. الرأي الرابع أنها تنصح صاحبها، يعني ليس فيها غش لصاحبها، بمعنى أنه قرر أن يترك الذنب إلى غير رجع، لن يرجع إلى الذنب أبدا. ولا يخفى أن الجامع بين كل هذه المعاني كون هذه التوبة صادقة صافية خالصة، لا يرجع صاحبها إلى الذنب أبدا. بمجرد أن نقول أن تكون التوبة خالصة صادقة، معنى ذلك أن لا يرجع إلى الذنب. نماذج عن هذه التوبة النصوح. آية الله التبريزي رضوان الله عليه في كتاب لقاء الله، كتاب بالعربية والفارسية وأكثره باللغة الفارسية، بعد أن يذكر بعض نماذج التوبة، يذكر توبة بهلول العبد الصالح الذي تقدم ذكر توبته، ويذكر توبة قوم يونس نبي الله عليه السلام، وكيف حنوا لله وأنوا وتضرعوا إلى أن رفع عنهم العذاب، ثم يقول بعد ذلك آية الله التبريزي، يقول ما ترجمته: نعم يا أخي، عادة الله بين عباده على منوال واحد، أنا وأنت ما يزال لنا متسع من الوقت للتوبة، فالبلاء بحسب الظاهر لم ينزل. إشارة إلى توبة قوم نبي الله يونس، أنه كان العذاب قد خيم عليهم، نزل العذاب ويريد أن يعمهم، ولكن الله بتوبتهم النصوح رفع العذاب عنهم. يقول أنا وأنت، يقول لنا آية الله التبريزي، أنا وأنت ظاهرا لم ينزل علينا العذاب بعد، ما يزال أمامنا متسع من الوقت للتوبة، فما بالنا لا نتوب. فالبلاء بحسب الظاهر لم ينزل، ونستطيع أن ننال حظا من بحر رحمة أرحم الراحمين، فنطفئ هذه النيران المستعرة. ثم ينقل بعض القصص في هذا المجال، يقول: عندما كان في النجف الأشرف، كان يدرس الأخلاق على العالم الكبير الزاهد آية الله حسين قلي، الشيخ حسين قلي الهمداني رضوان الله عليه. يقول آية الله التبريزي: كان يوجد شخص أراد أن يتوب، جاء إلى آية الله الهمداني، قال له: أنا أريد أن أتوب، فكيف أتوب؟ أعطاه الشيخ توجيهاته، وغاب يومين أو ثلاثة، يقول بقي لمدة يومين أو ثلاثة أيام لم نره، ثم جاء إلينا. فكيف جاء؟ يقول: كان سمينا نظر اللون، بعد يومين أو ثلاثة هو يتردد في المدة، جاءنا وإذا به بلغ النصف، وكأنه نصف الإنسان اللي راح. تعجبنا، كيف يمكن للإنسان أن يتغير هذا التغير بفترة سريعة؟ ولكن فيما بعد اكتشفنا أن هذا الإنسان كان قد عمل عمل الرجال، وأحرق نفسه بنار الندم، وغسل ذنوبه بماء الحسرة، فإذا به خلال فترة وجيزة يصبح هكذا. ترى أية توبة نحتاج نحن؟ هل هذه التوبة التي نتوبها عادة عندما نقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أو عندما نبكي في دعاء ونتضرع ثم نرجع إلى مواقعة الذنب وكأن شيئا لم يكن، هل هذه التوبة التي نحتاج، أم نحتاج توبة هي هذه التوبة تنضج الأكباد والكلى، تنضج الأكباد والكلى، ويذوب الإنسان ذوبانا هنا، اللحم الذي نبت على الحرام كما يقول لنا أمير المؤمنين عليه السلام، هذا اللحم يتغير ويذوب وينبت مكانه لحم جديد. وعلى ماذا يتوقف هذا النوع من التوبة؟ هذا النوع من التوبة يتوقف على إدراك أننا إلى القبر صائرون، وأن هناك عذابا، وأن هناك حسابا. أن نقرأ صور القيامة في القرآن الكريم، أن نفكر فيها باستمرار، أن ينتصب ذنبنا أمام عيوننا دائما ويبقى ماثلا لنا ونفكر فيه. ثم ينقل آية الله التبريزي قصة أخرى في هذا الصدد، يقول: جاء شيخ من شيوخ الأعراب، طبعا شيخ عشيرة، غطرست شيوخ العشائر وتكبر شيوخ العشائر، نعرفه جميعا. هذا الشيخ، شيخ العشيرة، كان قد أمضى عمرا في الحرام، وأي حرام يعرض له شيخ عشيرة يكون في معرض إراقة الدماء وهتك الأعراض والاعتداء على كرامات الناس وحقوقها. هذا الإنسان بعد مدة أدركته درجة من الرحمة الإلهية فقرر أن يتوب، جاء إلى آية الله الهمداني رضوان الله عليه، قال أنا أريد أن أتوب. ويبدو من النص أن آية الله الهمداني كان يعرفه أنه جاد في التوبة، فأعطاه تعليماته في التوبة. قال له تذهب لتؤدي إلى الناس حقوقها، كل حق للناس عندك ينبغي أن تؤديه. هذه هي مقدمة من مقدمات التوبة. ذهب هذا الشخص وبدأ يعتذر من الذين أساء إليهم، بدأ يرجع إلى الناس حقوقهم. ظلامة مالية، ظلامة معنوية، كل هذه الظلامات بدأ يرجعها إلى أصحابها لأنه كان حقيقة جادا في التوبة كما سيتضح الآن. وتصور هذا الشيخ أنه انتهى من كل شيء، وإذا به يتذكر فجأة أنه في يوم من الأيام كان له خادم، وذات يوم كان السيف بيد شيخ العشيرة وغضب، وما إن غضب حتى ضرب يد هذا الخادم فقطعها، قطع يده. تذكر هذا الأمر وهو يريد أن يتوب، قال علي بفلان، جاءوا بقطيع اليد الذي كان خادم هذا الشيخ. قال له شيخ العشيرة أنا أعتذر عما فعلت معك، أنا قطعت يدك وكنت آنذاك لا ألتزم بأحكام الله، كنت عاصيا، كنت ضالا، الآن أرجوك أن تسامحني، وأنا حاضر على التعويض عليك مهما كان طلبك. قال أيها الشيخ أنا لا أسامحك أبدا. أمر شيخ العشيرة أن يحضروا مبلغا من المال، قال له خذ من هذا المال دية يدك ما تريد، مبلغ كبير أحضروه. قال أنا لا أسامح ولا أخذ قرشا. قال شيخ العشيرة علي بالسيف، أعطوني سيفا. جاءوا بالسيف، قال له هذا أنت وهذا السيف وهذه يدي، افعل ما تريد بشرط أن تسامحني. هنيئا لهذا الإنسان المؤمن التقي، هذا التحول الداخلي، هذا اللهيب الداخلي الذي يجعله مستعدا أن تقطع يده. ومن يقطعها؟ يقطعها هذا الذي كان فيما مضى ينظر إليه على أساس أنه ليس بشرا، ليس مخلوقا يستحق الحياة. قال له هذا أنت وهذا السيف وهذه يدي فاقطعها. فكر هذا الخادم قليلا ثم نظر إليه وقال أنت قطعت يدي وحرمتني منها، افرض أني الآن قطعت يدك وحرمتك منها، ماذا سأستفيد أنا؟ هل سترجع إلي يدي؟ أنا لا أقطع يدك ولا أسامحك، أترك هذا الأمر إلى محكمة العدل الإلهي عندما نقف بين يدي رب العالمين، هناك يحكم بيننا وهو أحكم الحاكمين. تقول القصة عندئذ سيطر اليأس على هذا الشيخ واستولى على قلبه، فحن وأن وأخذ يبكي بصوت مرتفع، أجهش بالبكاء، في حالة من الذل والانكسار، وكأنه ليس هو شيخ العشيرة الذي كان الناس يعرفونه. عندما بكى وارتفع صوته بالبكاء، هذا الخادم كان ينظر إليه، هذا شيخ العشير الفلاني، هذا صاحب العظم، صاحب التجبر، صاحب الغطرس، صاحب البطش، هذا الإنسان شو عمل فيه هيك؟ لماذا أصبح هكذا؟ هنا أدركت الشيخ رحمة من الله تعالى، وهو مقلب القلوب عز وجل، رق قلب هذا الخادم له وقال له: لا مال أريد ولا دية، وقد عفوت عنك، سامحك الله. هذا الإنسان كان يمتلك في باطنه اللهيب الداخلي الذي يجعل توبته توبة نصوحا. إذا بلغ المؤمن هذه المرحلة، لنفترض أن هناك حقا ماليا عليه لا يستطيع أن يؤديه، الله عز وجل أرحم الراحمين يؤديه عنه. لنفترض أن هناك أمرا لا يستطيع أحد أن يخلصه منه، الله عز وجل أرحم الراحمين يستطيع أن يخلصه منه. ترى إلى أي حد يمكن الإنسان أن يطمع بالرحمة الإلهية؟ يمكن للإنسان أن يطمع بالتوبة النصوح حتى إذا كانت ذنوبه ملء الخافقين. مهما تكن الذنوب عظيمة فإن الله عز وجل أعظم. هنا بعض الأحاديث في التوبة النصوح، أختم ببعضها حديث اليوم إن شاء الله. التوبة النصوح هي أن يكون باطن الرجل كظاهره وأفضل. هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام، وحديث آخر عنه سلام الله عليه يقول أبو بصير: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال: هو الذنب الذي لا يعود فيه أبدا. قلت: وأينا لم يعد؟ مين منا ما بيرجع للذنب؟ قال: يا أبا محمد، إن الله يحب من عباده المفتن التواب. هذا الحديث أيها الإخوة يريد أن يقول لنا، يريد أن يعالج مشكلة يعاني منها المسلم عادة. المسلم يقول: أنا تبت ثم عدت في الذنب، ثم تبت ثم عدت في الذنب، ثم تبت. إلى متى؟ يظهر، يأتي الشيطان هنا ويقول: يظهر أنني لا أستحق أن يغفر الله لي، يظهر أني عاجز عن التوبة. يأتيه الشيطان من هنا ليضله. هذا الحديث يطمئننا، يقول لنا: كلا، إن هذه الحالة التي يعيشها الإنسان حالة المعاناة لأنه يريد ولا يستطيع، ثم يعاود الكرة ولا يستطيع، ثم يعاود الكرة. ينبغي أن يعيش الإنسان حالة الصراع ومعاودة الكرة إلى أن يوفق للتوبة النصوح. وفي الطريق إلى التوبة النصوح عليه أن لا ييأس، لا يقول للشيطان: خذني معك لأني لست عبدا لله صالحا. كلا، إن الله عز وجل يحب المفتن التواب. ما المراد بالمفتن؟ الذي يتوب ثم يمتحن ويختبر، يفتتن فيقع في المعصية ثم يتوب. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التائب إذا لم يستبن أثر التوبة عليه فليس بتائب. ماذا يفعل الإنسان حتى يظهر عليه أثر التوبة؟ يرضي الخصماء ويعيد الصلوات ويتواضع بين الخلق وينقي نفسه من الشهوات ويهزل رقبته من الصيام بصيام النهار ويصفر لونه بقيام الليل ويخمص أو تخمص بطنه بقلة الأكل ويرق قلبه من هول ملك الموت، فهذا أثر التوبة. وإذا رأيتم العبد على هذه الصورة فهو تائب ناصح لنفسه. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون من التائب؟ قالوا: اللهم لا. قال: إذا تاب العبد ولم يرضي الخصماء فليس بتائب. إن أستغفر الله ربي وأتوب إليه وببكي على ذنوبي. وهناك خصماء، هؤلاء الخصماء سوف يحيطون بي يوم القيامة، والله تعالى لا يغفر ما فيه الذنب الذي فيه حق للناس إلا إذا غفر الناس هذا الذنب وهذا الحق. إذا تاب العبد ولم يرضي الخصماء فليس بتائب، ومن تاب ولم يزد في العبادة فليس بتائب، ومن تاب ولم يغير لباسه فليس بتائب، ومن تاب ولم يغير رفقاءه فليس بتائب، ومن تاب ولم يغير مجلسه وطعامه فليس بتائب، ومن تاب ولم يغير فراشه ووسادته فليس بتائب، لم يقصر أمله ولم يحفظ لسانه فليس بتائب، ومن تاب فلم يندم أو فلم يفدم فضل قوته من بدنه فليس بتائب. يفدم يقولون في تفسيرها يصفي، أو مثلا فلم يقدم فضل بما يزيد على حاجته. وإذا استقام على هذه الخصال فذلك التائب. ماذا نفهم من هذا؟ نفهم أن التوبة النصوح هي تلك التي تحدث ثورة جذرية في نفس الإنسان، فلا لباسه ذلك اللباس الذي كان يلبس، ينظر قد يكون في اللباس ما يتنافى مع حياء المؤمن، إنسان يلبس بنطلونا ضيقا يتنافى مع حياء المؤمن، إنسان في لبسه لا مانع عنده أن يمشي على الشرفة وهو يلبس شورت مثلا، إنسان يذهب ويأتي بعادات ورسوم وتقاليد معينة تختلف عن عادات المسلم، إنسان في الأكل له منحا مترف، إنسان في السيارة التي يركبها منحاه مترف، في الأفلام التي ينظر في بيته باستمرار أفلام الفيديو وغيرها هناك منحا ليس لا يمتلك الدقة تنقصه الدقة الإيمانية. هذا الإنسان إذا أراد أن يتوب ينبغي أن تدخل الثورة التغييرية اللاهبة إلى كل ذرة من ذرات مسلكه، إلى كل فعل يفعله، إلى كل كلمة. رفقاؤه ينبغي أن ينظر في أمرهم، من هم هؤلاء الرفقاء؟ الطعام الذي يأكله ينبغي أن يعيد النظر فيه، كل عمل من أعماله ينبغي أن يحاسب نفسه فيه لتكون توبته محكمة. هنا يأتي دور الإحكام. هذه القطع، قطعة التوبة في الأكل، وقطعة التوبة في اللباس، وقطعة التوبة في الكلام، وقطعة التوبة في الصلاة، هذه القطع كيف يصلها ببعضها؟ يصلها صلة متينة. ربما كان الهدف أو من الأهداف التي تقف وراء التعبير القرآني عن التوبة بالنصوح أن الإنسان عندما يتوب يتوب توبات عدة مرات، يتوب توبات متعددة. هذا الإنسان يدرك مثلا أن ظلم الزوجة حرام فيتوب عنه، يقلع عن عادته في معاملة الزوجة، بعد مدة يدرك أن صلاته ليست الصلاة الصحيحة، هو يصلي صلاة الغافلين فيتوب عن ذلك، هذه قطعة أخرى من التوبة. قطعات التوبة التي تتتالى تباعا، هذه القطعات هل هي محكمة؟ هل هي متينة؟ أم أنها غير محكمة وغير متينة؟ هل ينفذ منها الحرام أم لا؟ إذا كانت لا ينفذ منها الحرام فهي محكمة نصوح، وإذا كانت خالصة لله تعالى
فهي صافية نصوح. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للتوبة النصوح. كيف نتوب؟ هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالنبي وآله، وإلى أرواح شهداء الإسلام وموتانا المؤمنين.